الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الثالث من تفسير سورة سبأ. قال قوله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم. روى أبو بصبرة النخعي عن فروة بن مسيك العطيفي قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني عن سبأ، كان رجلا أو امرأة وأرضا؟ قال: كان رجلا من العرب. قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني وله 10 من الولد، تيامن منهم 6 وتشاءم 4، فأما الذين تيامنوا فكند والأشعريون وأزد ومدحج وأنمار وحمير. فقال رجل: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة، وأما الذين تشاءموا فعاملة وجذام ولخم وغسان. وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. ذكر أهل التاريخ أن زوجته كان يقال لها طريف الحجورية، والله أعلم، وهي التي أشارت عليه بأن يجعل ولده يلطمه أمام الناس ثم يقول: لا أسكن في أرض قد لطمت فيها. وباع منهم أمواله وهاجر قبل أن يأتي عليهم السد والسيل العرم. في مسكنهم، قرأ حمزة وحفص مسكنهم بفتح الكاف على الواحد، وقرأ الكسائي بكسر الكاف، وقرأ الآخرون مساكنهم على الجمع، وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن. آية دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا. ثم فسر الآية فقال: جنتان، أي هما جنتان بستانان، عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وشماله، وقيل عن يمين من أتاهم وشماله، كأنه عن يمين الوادي وشماله، لأن الوادي لا زراعة فيه، الوادي حين يكون سائلا لا زراعة فيه، فتكون الزراعة عن يمينه وعن شماله في جنبتيه، ويدخل الماء ها هنا ويسقي وها هنا ويسقي. وكان لهم واد قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي، كلوا، أي وقيل لهم: كلوا من رزق ربكم، يعني من ثمار الجنتين. قال السدي: ومقاتل كانت المرأة تحمل مقتلها على رأسها وتمر بالجنتين، فيمتلئ مقتلها من أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئا بيدها، يعني الثمر التي قد جنعت وصلحت تسقط من نفسها. قال: واشكروا له، أي على ما رزقكم من النعمة، والمعنى: اعملوا بطاعته، بلدة طيبة، أرض سبأ بلدة طيبة ليست بصبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية. الله أكبر. وكان الرجل يمر ببلدهم وفي ثيابه القمل، فيموت القمل كله من طيب الهواء، فذلك قوله تعالى: بلدة طيبة، أي طيبة الهواء، ورب غفور. قال مقاتل: وربكم إن شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب. فأعرضوا. قال وهب: فأرسل الله إلى سبأ 13 نبيا فدعوهم إلى الله وذكروهم نعمه عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله عز وجل علينا نعمة. فقولوا لربكم: فليحبس هذا النعم عنا إن استطاع، فذلك قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. والعرم جمع عرمة، وهي السكر الذي يحبس به الماء. وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق. وقيل: كان ماء أحمر أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقيل: العرم الوادي، وأصله من العرامة، وهي الشدة والقوة. قال ابن عباس ووهب وغيرهما: كان ذلك السد بنته بالقيص، وذلك أنهم كانوا يقتتلون على ماء واديهم. الله أعلم من بناه. فأمرت بواديهم فسد بالعرم، وهي المسناه بلغة حمير، فسدت بين الجبلين بالصخرة والقار. حتى إلى الآن الموطن الذي بني فيه السد الجديد، لو جئنا إلى الصناعة الهندسية ليس بذلك المكان المرغوب فيه. لماذا؟ لأن السد الجديد بني في اتجاه الوادي، فيأتي الماء منها هنا ومنها هنا ويدخل في السد محمل بما معه من الحجارة والأتربة، فربما في يوم من الأيام يمتلئ هذا السد بالحجارة والأتربة. بينما كان السد القديم يعني مبني في لفة الوادي، بحيث أن الحجارة والأتربة تتجمع وتتساقط في طريقها، ما يصل إلى السد إلا الماء الصافي. سبحان الله، مع أن السد الجديد بحيرة إذا وصلت فيه بحيرة تمشي فيه الزوارق تجد فيه الأسماك. قبل سنتين حين وقعت الأمطار هذه الغزيرة كان الناس يجمعون الأسماك بالأكياس الكبيرة، أحدهم يخرج وربما جمع في كيس أبو 50 كيلو، بعضهم يجمع في البراميل، بعضهم في أسطح السيارات كميات عظيمة من الأسماك. إلا أن أسماك مياه العذبة غير أسماك البحر، إلا فهو بحيرة في بعض الأيام، يعني إذا امتلأ تكون في مؤخره بعض الجبال مثل الجزر، وإذا نقص تظهر أنها جبال. والحمد لله الناس الآن يستفيدون منه جدا، مع أنه قد لحق كثير من طرقه الإتلاف وتعرض لبعض ذلك، لكن ما زال يصب الماء ويجمع الماء، ولو هدم لا ربما انتهت مأرب إلى المدينة والأودية بكلها، ما هو سهل. قبل سنتين لكثرة الأمطار تخوف الناس، إلا أنه الحمد لله قد صمم بحيث أنه إذا امتلأ يعني ينزل من خلفه إلى الأودية، وصل إلى قريب صافر، صار الوادي إلى قريب صافر، دخل الصحراء وأصبحت تلك المناطق كأنها مناطق زراعية، مياه كثيرة أنعم الله بها على الناس. صلى الله أن يرزق الناس شكر النعم حتى تدوم وتستقر وتثبت. فقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق، وقيل كان ماء أحمر أرسله الله عليهم من حيث شاء، وقيل العرم الوادي وأصله من العرام وهي الشدة والقوة. وقال ابن عباس ووهب وغيرهما: كان ذلك السد بنته بالقيص، وذلك أنهم كانوا يقتتلون على ماء واديهم فأمرت بواديهم فسد بالعرم، وهو المسناه بلغة حمير، فسدت بين الجبلين بالصخر والقار، وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض، وبنت من دونه بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدة أنهارهم يفتتحونها إذا اعتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا سدوها، فإذا جاء المطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد، فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماءه في البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث إلى الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسمه بينهم على ذلك، فبقوا على ذلك بعدها مدة، فلما طغوا وكفروا سلط الله عليهم جرذا يسمى الخلد، فنقب السد من أسفله فغرق الماء، فغرق الماء جناتهم وخرب أرضهم. يعني هذا المشهور عند المفسرين وعند الأخباريين أن ماذا الفأر، فأر الخلد نوع من الفأر هو الذي حفر السد. قال وهب: كان مما يزعمون ويجدون في علمهم وكهنتهم أن يخرب سدهم فأرة، فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة، فلما جاء زمانه وما أراد الله عز وجل بهم من التغريق أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرر، فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة، فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد، فنقبت وحفرت حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون بذلك، فلما جاء السيل وجد خللا فدخل فيه حتى قطع السد وفاض على أموالهم فغرقها ودفن بيوتهم الرمل، ففرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثلا عند العرب يقولون: صار بنو فلان أيدي سبا وأيادي سبا، أي تفرقوا وتبددوا، فذلك قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم. يعني انظر الآن إذا وقع زلزال أو إذا وقع فيضان، بعضهم يضيع أولاده ويضيع بعض أهله وكثير من أمواله تضيع، كيف بذلك الزمان؟ لا اتصالات، لا كهرباء، لا سيارات، يعني ربما لحقهم الضرر الكثير، والله المستعان. وبدلناهم، قال تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، قرأ العامة بالتنوين وقرأ أهل البصرة أكل خمط بالإضافة، الأكل الثمر والخمط الأراك، وثمره يقال له البرير، هذا قول أكثر المفسرين. يعني سارت في تلك البلاد لا سيما قبل أن يوجد الآن السد الجديد وكذلك الآبار الارتوازية ما تجد فيها إلا سدرة سدرة، وهكذا الأراك والأثل. الأثل لا ثمر فيه، إنما تبنى به بعض البيوت. قال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط. قال ابن الأعرابي: الخمط ثمر شجرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخشخاش، يتفرك ولا ينتفع به، فمن جعل الخمط اسما للمأكول فالتنوين في أكل حسن، ومن جعله أصلا وجعل الأكل ثمره فالإضافة فيه ظاهرة والتنوين صائغ. تقول العرب: في بستان فلان أعناب كرم، يترجم الأعناب بالكرم لأنها منه، وأثل وشيء من سدر قليل، فالأثل هو الطرفاء، وقيل هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. والسدر شجر معروف، وهو شجرة النبق ينتفع بورقه لغسل الرأس ويغرس في البساتين، ولم يكن هذا من ذلك، بل كان سدرا بريا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء. قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر، فسيره الله من شر الشجر بأعمالهم، ذلك جزيناهم بما كفروا، أي ذلك الذي فعلنا بهم جزيناهم بكفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ قرأ حمزة والكسائي وحفص يعقوب. وهل نجازي بالنون وكسر الزاي إلا الكفور؟ نص لقوله: ذلك جزيناهم، وقرأ الآخرون بالياء وفتح الزاي الكفور الرفع، أي وهل يجازى مثل هذا الجزاء إلا الكفور. وقال مجاهد: يجازي أي يعاقب، ويقال في العقوبة يجازي وفي المثوبة يجزي. قال مقاتل: هل يكافئ بعمله السيء إلا الكفور؟ إلا في نعمه. قال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجازى، أي يجزى للثواب بعمله ولا يكافئ بسيئاته. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر، هي قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة، تظهر الثانية من الأولى لقربها منها، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام، فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى، يعني ما يحتاج أحدهم أن يحمل معه فراش ولا يحمل معه متاع، ينزل من قرية إلى قرية ضيف دائما، على عادة العرب في إكرام الضيف. فجاءتهم نشوة، قالوا: نريد البلاد تتباعد من أجل يظهر فينا الشجاعة والقوة ونسأل الله السلامة. يعني من يوم دعوا هذه الدعوة أصاب اليمن الشر الكثير، بعض الدعوة تصيب الأحفاد والأحفاد والأحفاد. ربنا باعد بين أسفارنا، انظر الآن المباعدة بين أسفار اليمنيين، ومزقناهم كل مزق، انظر الآن إلى تمزيق اليمنيين، تمزيق في القبائل، تمزيق في الطوائف، تمزيق في المحافظات، تمزيق في السياسات، تمزيق في الاقتصاديات، تمزيق في الدعوات، مصيبة. دعوة الأجداد أصابت أحفاد 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 الأحفاد. فلا تدعو على أبنائك، احذر من الدعاء على أبنائك، ربما تصيب آخرهم. فلا أسوأ على اليمنيين من هذه الدعوة: ربنا باعد بين أسفارنا، السفر قريب والتقطعات هنا وهنا وهنا، ما تقطع 100 كيلو إلا وقضى صدرك، وإذا أنت في بعض الدول ربما تسافر 2000 كيلو ما تجد نصبا ولا تعبا. ونحن ابتلينا بشؤم هذه الدعوة التي دعوا بها على أبنائهم، وهكذا تمزقات، حروب قبلية طاحنة، وهكذا عدم انتظام في الملك، ما من دولة وقع فيها التمزقات في الملك مثل اليمن من زمن بعيد، ممالك وإقطاعيات وسلاطين وثورات وانقلابات وقتل في الحكام وزلزالات بسبب هذه الدعوة: ربنا باعد بين أسفارنا، وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إلا من ثبته الله وبقي على دين الله متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له الخير. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر، هي قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة، تظهر الثانية من الأولى لقربها منها، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام، فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى، وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام. أما الآن كله يمشي من مارب إلى العبر، ما يصل العبر إلا وقد ضاق صدره، إذا ما معه بترول، ربما لا سيما في الزمن الأول قبل أن يكون هناك خزانان للسيارة، يعني ربما ينقطع في الطريق. وهكذا إذا أرادوا أن يدخلوا لك الوديعة وشرورة والربع الخالي، من يبقى ومن يسلم إلا من سلمه الله. فهذه الدعوة والله أني أتعجب منها، دعوة شؤم على اليمنيين خاصة وعلى كثير من الجزيرة العربية عامة. هذه الربع الخالي هذه بسبب هذه الدعوة، وإلا كانت مزارع من مارب إلى الشام، أما المناطق العليا هي خضرة دائما، لكن أصل المملكة كانت في مارب إلى الشام، قرية بعد قرية قرية بعد قرية. صور يعني في كل 40 كيلومتر هناك قرية ينزلون فيها، فيها المبيت، فيها الأكل، فيها الشرب، فيها الثمار، فيها الأنهار. قال وقيل كانت قراهم 4700 قرية متصلة من سبأ إلى الشام، وقدرنا فيها السير، أي قدرنا سيرهم بين هذه القرى، وكان مسيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار. وقال قتادة كانت المرأة تخرج ومعها مغزلها وعلى رأسها مكتلها، فتمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من الثمار، وكان ما بين اليمن والشام كذلك. سيروا فيها، أي وقلنا لهم سيروا فيها، وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي مكناهم من السير، فكانوا يسيرون فيها ليالي وأياما، أي بليالي والأيام، أي وقت شئتم آمنين، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا، فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية. وقالوا لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزواد. فعجل الله لهم الإجابة، وقال مجاهد بطروا النعمة وسئموا الراحة وظلموا أنفسهم بالبطر والطغيان، فجعلناهم أحاديث عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم. ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في كل وجه من البلاد، كل التفريق. قال الشعبي لما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد، أما غسان فلحقوا بالشام، ومر الأزد إلى عمان، وخزاعة إلى تهامة، ومر آل خزيمة إلى العراق، والأوس والخزرج إلى يثرب. وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن عامر، وهو جد الأوس والخزرج. إن في ذلك لآيات لعبرة ودلالات لكل صبار عن معاصي الله شكور لأنعمه. قال مقاتل يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء شاكر للنعماء. قال مطرف هو المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. انتهينا من قصة سبأ، والحمد لله رب العالمين.